بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما كان من آخر ما تذاكرنا معكم في شرح كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى الكبيرة الحادية عشرة الفرار من الزحف وهذه كبيرة من كبائر الذنوب لأن الله عز وجل توعد صاحبها بالغضب وتوعده بعذاب النار وبئس المصير قال تعالى ومن يولهم يومئذ دبوره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وجاء النص بها في حديث اجتنبوا السبع الموبقات قال منها التولي يوم الزحف قال رحمه الله تعالى الكبيرة الثانية عشرة الزنا وبعضه أكبر إثما من بعض نسأل الله العافية والسلامة قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وتأمل معي في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا لما لم يقل الله عز وجل ولا تزنوا لأن للزنا مقدمات حرم الشارع الاقتراب منها ومبدأه تكون نظرة فابتسامة فكلام فسلام فموعد فلقاء ولهذا يجب على المسلم أن يقطع الطرق والسبل التي تؤدي إلى ما حرم الله تبارك وتعالى ولا تحسبن أن هذا النسق القرآني جاء عفويا من غير معنى بلاغي ولا تقربوا الزنا فإن الله عز وجل حذرنا من الاقتراب منه لأن الاقتراب منه بالاقتراب من وسائله كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها ولأن الخطاب خطاب للمؤمنين والمؤمن يستبعد أن يقع في مثل هذه الأمور مباشرة إلا بأسبابها حتى يغره الشيطان كما قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم ولا تتبعوا خطوات الشيطان ما قال لا تتبعوا الشيطان أنه مستحيل المؤمن أنه يعرف أن الشيطان عدو له ويذهب يتبعه مباشرة لكن ممكن يتبع خطوات الشيطان أو خطوات لو لم يأتي الشيطان لأبينا آدم بذلك القسم وذلك المنطق الذي زين له فيه أنه ناصح له وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال وقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما في هذه الآية من سورة الفرقان جمع الله عز وجل أصول الشر كله أوله وآخره وأكبره وأصغره مجموع في ثلاثة أمور كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال أصول الخطايا ثلاثة أصول خطايا بني آدم ثلاثة تعلق القلب بغير الله وهذا منه الشرك بالله وطاعة القوة الغضبية وهذا منه القتل فما دونه من الاعتداء والظلم ونحو ذلك وطاعة القوة الشهوانية وهذا منه الزنا والفسوق والمعاصي وغيرها قال وقد جمع الله هذه الأصول في آية واحدة ثم ذكر هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر هذا الأصل الأول تعلق القلب بغير الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق هذا الأصل الثاني الذي هو طاعة القوة الغضبية ولا يزنون هذا الأصل الثالث طاعة القوة الشهوانية انظر ما أجمل هذا الكلام كم أصول الخطايا من يعيد ثلاث ما هي اسم أعم من ذلك تعلق القلب بغير الله وطاعة القوة الغضبية وطاعة القوة الشهوانية. الله سبحانه وتعالى ركب في الإنسان قوتان، في كل إنسان الأصل فيها كذا، ركب فيه قوتان، قوة غضبية وقوة شهوانية. القوة الغضبية يستدفع بها الضار، هذا من أصل خلقتها وفائدتها، هذه يستدفع بها الضار. لو كان الإنسان ما عنده قوة غضبية لكان شأنه مثل بهيمة الأنعام، يركب ويقاد ويضرب ولا يتأفف أبدا، لكن وجد فيه قوة الغضب ليدفع أي ضار. والقوة الشهوانية يستجلب بها النافع، لكن إذا أخرج هاتين القوتين عن مسارهم الصحيح خرج إلى الحيف وإلى الجور وإلى ما يغضب الله تبارك وتعالى. وفي المثل إذا تجاوز الشيء حده انقلب ضده، وإلا لابد من الغضب. الذي ما يغضب ديوث، صح ولا لا؟ لابد من الغضب، يغضب الإنسان على نفسه، يغضب على محارمه، يغضب إذا انتهكت حرمات الله، لابد لابد. النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد ما يكون في أمر الله، وكان إذا رأى شيئا يكرهه يحمر وجهه كأن وجهه قطعة نعم صرف، يعني من شدة الحمرة، وهكذا كأنما فقع في وجهه الرمان من شدة الإحمرار. ويحتاج الإنسان أيضا إلى القوة الشهوانية ليأكل وليشرب ولينكح الطعام، لينكح ما أحل الله تبارك وتعالى. قال: وقال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. طيب عندي سؤال، لماذا في شأن السارق قال الله عز وجل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وفي شأن الزنا قال: الزانية والزاني؟ ها من يجيب؟ هي أساس، هي أساس الشر، ولولا مطاوعتها ما حصل الزنا. ولكن يقولون إذا صهل الفرس عطفت الحصان، أو إذا حصل الحصان عطفت الفرس، فهي أساس الشر في هذا الباب. فكونه تغتصب المرأة أو لغير رضاها هذا شيء نادر، وإلا الأصل أنه يكون ذلك بمطاوعة من المرأة. فإذا بدأ بها، قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. في باب السرقة، أنه يكثر السرقة في الرجال أكثر من النساء، ولأنهم يتعرضون لأموال الآخرين أكثر من النساء، يباشرونها بأعمالهم وغير ذلك. قال: السارق والسارقة. انظروا إلى بلاغة القرآن الكريم، استوعبنا هذه المعلومة. قال: وقال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. استفاد العلماء من هذه الآية على أن الزانية إذا عرف وتبين زناها لا يجوز للعفيف أن يتزوجها، وهكذا الرجل إذا تبين زناه لا يجوز أن يزوج بعفيفة. ولكن إذا تاب من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه بشروط التوبة المعروفة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. واستدلوا بهذا على تكفير، العلماء استدلوا بهذه الآية على تكفير من رمى أم المؤمنين بماذا؟ بالزنا. تكفير، قالوا: لأن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فإن رمي أمنا أم المؤمنين عائشة بالزنا يعني الطعن في من؟ في نبينا صلى الله عليه وسلم وفي عرضه. قد قال الله عز وجل: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فإذا الطعن في أمنا أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منها هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قام الإجماع، نقله أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم من الأئمة، على أن من رمى أم المؤمنين بما برأها الله منه فهو كافر، أنه رد نصوص القرآن، ولأنه يعني الطعن في النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: وسئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. أن تزاني حليلة جارك، قوله تزاني، لماذا لم يقل تزني؟ لأن المزاناة غير الزنا، المزاناة هي مسارقة النظر، المزاناة مسارقة النظر وليس مباشرة الفاحشة. والعين قد تزني، وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم الزنا مدركا ذلك لا محالة، ثم قال والعينان تزنيان وزناهما النظر. إذن هذا هو معنى هذا الحديث، تزاني حليلة جارك أي تسارقها النظر. ولهذا قال عنترة ابن شداد وهو شاعر جاهلي قال وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هذا مبدأ عربي أصيل، جاء الإسلام بترسيخه بغض الطرف عن حليلة الجار، وجعل مزاناة حليلة الجار والنظر إليها لأنها تكون عادة غير محتاطة وغير متحفظة وغير متأهبة لأخذ حجابها، تكون في بيتها وغير ذلك. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جار، أنه يكون مؤتمنا له ويكون منه على غفلة، فلما يهتك عرضة ويسارقها النظر ويهتك شرفه هذا أعظم جرما، سواء سارقها النظر أو فعل بها الفاحشة والعياذ بالله. إذن هذا هو الحديث العظيم، حديث ابن مسعود هو أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. في آية من القرآن قال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وفي آية أخرى خشية إملاق. ما الفرق بينهما؟ أو بهذا نختم، أحب أن تشاركوا ما معنى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق؟ ما الفرق بين الآيتين، آية الإسراء وآية الأنعام؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من فقر، يعني الولد موجود ثم أنت لشدة الفقر الذي ينزل بك تقتله. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني الفقر ما هو موجود، وإنما تخوف من ماذا؟ من الفقر. من الفقر بعضهم يقول لك خلاص، وهذا سبحان الله بعض المسلمين تأثر حتى بثقافة الغرب، يأتي بعض المنظمات فتظهر لك إنسان معه ولدان بس، سمينين جميلين لابسان أحسن الثياب، انظر الذي معه ولد بنت فقط، ويأتي شخص عنده أولاد كثير عليهم ثياب رثة وضعيفين وحالتهم حالة، قال انظر الذي عنده أولاد كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثرا بكم الأمم يوم القيامة، بكم الأمم يوم القيامة. إذن ما يسمى بتحديد النسل هذا محرم، لأنه يدخل تحت قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. لكن إذا كان ما يسمى بتنظيم الأسرة أو ترتيب الحمل هذا جائز، إذا خشي الضرر وقرر الطبيب المؤتمن على أن تتابع الحمل يسبب ضعفا وضررا للمرأة فلا بأس أن ينظم ما يسمى تنظيما، لكن تحديد ولد بنت فقط ولدان بنتان فقط هذا محرم لا يجوز، لأنه يدخل تحت هذه الآية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ويتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود أي كثرة الإنجاب فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. بهذا القدر نكتفي، وللباب بقية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب.